يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفوا قدر مواسم الخيرات وعمروها بطاعة رب البريات، وخذل من شاء بحكمته فعميت منهم القلوب والبصائر، وفرطوا في تلك المواسم فباءوا بالخسائر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزائن لأعمال العباد ومراحل الآجال، يودعهما ما قام به فيهما من عمل، ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهي به الأجل. فانظر يا عبد الله ماذا أودعت من عمل، فستجد كل ما قدمت في يوم القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت في يوم لا يستطيع به الخلاص مما فات. فيتندم المفرط أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عباد الله، لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام ولم يبق منه إلا العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك، فمن كان منكم قام بحقه فليحمد الله وليسأله القبول، ومن كان فرط فيه وأساء فليتب إلى الله فباب التوبة مفتوح. عباد الله، إنكم مقبلون على العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك الكريم، فاغتنموها بطاعة الله سبحانه، أحسنوا في أيامها بالصيام، وتزودوا في لياليها بالقيام، واختموا شهركم بالتوبة والاستغفار وسؤال الله المغفرة والعتق من النار. فكم من أناس كانوا يتمنون أن يدركوا العشر والله أعلم من يدركها. فإذا أدركت العشر يا عبد الله فاجتهد غاية الاجتهاد، اجتهدوا عباد الله بالعمل الصالح والدعاء لعلكم تصيبون نفحة من رحمة الله فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأخيرة من رمضان بمزيد اهتمام، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله، وفي بعض الروايات وطوى فراشه واعتزل النساء. أحيا الليل أي سهره بالقيام والطاعة، أيقظ أهله أي زوجاته الطاهرات، فكان يوقظ نساءه ويقول: أيقظ صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. واعتزل النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله أو غالبه في هذه العشر. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين من رمضان بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر وكان لا ينام صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على فضيلة هذه العشر، وهذا شامل للاجتهاد في أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر وصدقة وغيرها. وإنه عباد الله لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من الناس يمضون هذه الأوقات الثمينة والليالي الغالية فيما لا ينفعهم، فتجدهم يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا. كذلك عباد الله، مما يلاحظ من حال بعض الناس أنك تجد فيه اجتهادا في أول رمضان، وهذا خير عظيم، اجتهاد في قراءة القرآن في القيام، فإذا أقبلت العشر الأواخر فإذا بالاجتهاد قد ضعف، وإذا بالهمم قد تكاسلت. والحقيقة أن الذي ينبغي هو بخلاف ذلك، فهذه العشر ينبغي أن تضاعف فيها الجهود ويحصل فيها من الاجتهاد ما لا يحصل في غيرها من أيام الشهر. فلا ينبغي أن تضيع هذه الليالي في جنبات الأسواق، بل ينبغي اغتنام الأوقات واستغلال الساعات واللحظات. ينبغي للمسلم أن ينظم وقته وأن يسعى في قضاء حاجته بدون تفريط في اغتنام هذه الليالي الفاضلة. كذلك عباد الله، من خصائص العشر أن فيها ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها، بل فضلها وأنزل فيها سورة كاملة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، فقد وصفها الله بأنها مباركة، عظمها الله وفخمها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. أخبر أن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، أي ما يقارب 83 عاما وأربعة أشهر. أخبر سبحانه أنه يكثر تنزل الملائكة فيها، ولا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. أخبر سبحانه أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، يعني ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، وأرجاها ليلة 27، كما قال أبي بن كعب: والله إني لأعلم أي ليلة هي، أي ليلة القدر التي أمرنا رسول الله بقيامها ليلة 27، وهي قد تتنقل في العشر كما ذهب جمع من أهل العلم. قد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها. كذلك مما ينبغي في هذه العشر الإكثار من الدعاء. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك ما يمن الله على عباده في آخر رمضان من العتق من النار. عباد الله، أرأيتم لو أعلن عن مساهمة في شركة يؤمل فيها الناس حصول الربح، أليسوا يزدحمون على المساهمة فيها ويتحملون ويبذلون الأموال في سبيل ذلك؟ ومن فاتته الفرصة يندم ندامة عظيمة. فالله الله في المساهمة في الجنة لدى أرحم الراحمين، الله الله في المساهمة في إدراك ليلة القدر التي القيام فيها خير من ألف شهر. فلنجتهد عباد الله في اغتنام هذه الليالي المقبلة، فإنها من أفضل الليالي، أو أفضل الليالي، أفضل ليالي العام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن فيها ليلة القدر. نسأل الله سبحانه للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كذلك عباد الله، مما ينبغي اغتنامه في هذه العشر والاجتهاد فيه: الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل. فقال بعض أهل العلم: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق. والاعتكاف من السنن الثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما، فهي سنة ثابتة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويحرم على المعتكف مباشرة النساء من جماع وتقبيل ونحو ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة من بول أو غائط أو وضوء أو غسل جنابة، إلا أن يكون في المسجد دورة مياه فلا يذهب ولا يخرج إلى بيته. وكذلك إذا كان هناك من يأتي له بطعام في المسجد فليس له أن يخرج إلى بيته من أجل الطعام. كذلك لا تجب عليه عيادة المريض وشهود الجنائز، ليس له أن يخرج لذلك إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. إذا اشترط أن يعود المريض، إذا كان له مريض أو أن يشهد الجنائز فإن له ذلك. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج للبيع أو للشراء ونحو ذلك. وأقل الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس لأقله حد، ولكن أفضل الاعتكاف اعتكاف 10 الأواخر من رمضان، والأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه اعتكف أقل من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. بل ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن من جلس ساعات في المسجد ونوى بها الاعتكاف يكتب له أجر الاعتكاف، ولكن أفضل الاعتكاف كما مر معنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 10 الأواخر من رمضان. لماذا؟ من أجل اغتنام هذه الليالي لإدراك ليلة القدر. ما هي إلا 10 ليالي يا عباد الله، من اجتهد فيها في قيامها، واجتهد في صيام نهارها، واجتهد في الدعاء وقراءة القرآن والصدقة، كأنه عبد الله 1000 شهر. لو أدركتها في 5 سنوات، في 10 سنوات، كأنك عبدت الله 100 السنين. فاغتنموا هذا الفضل يا عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم هذا الخير العظيم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يبلغنا 10، وأن يوفقنا فيها للصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اكفِ المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفوا قدر مواسم الخيرات وعمروها بطاعة رب البريات، وخذل من شاء بحكمته، فعميت منهم القلوب والبصائر، وفرطوا في تلك المواسم فباءوا بالخسائر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزائن لأعمال العباد ومراحل الآجال، يودعهما ما قام به فيهما من عمل، ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهي به الأجل. فانظر يا عبد الله ماذا أودعت من عمل، فستجد كل ما قدمت في يوم القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت في يوم لا يستطيع به الخلاص مما فات. فيتندم المفرط أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. عباد الله، لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام ولم يبق منه إلا العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك، فمن كان منكم قام بحقه فليحمد الله وليسأله القبول، ومن كان فرط فيه وأساء فليتب إلى الله، فباب التوبة مفتوح. عباد الله، إنكم مقبلون على العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك الكريم، فاغتنموها بطاعة الله سبحانه، أحسنوا في أيامها بالصيام، وتزودوا في لياليها بالقيام، واختموا شهركم بالتوبة والاستغفار وسؤال الله المغفرة والعتق من النار. فكم من أناس كانوا يتمنون أن يدركوا العشر والله أعلم من يدركها. فإذا أدركت العشر يا عبد الله فاجتهد غاية الاجتهاد، اجتهدوا عباد الله بالعمل الصالح والدعاء لعلكم تصيبون نفحة من رحمة الله فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأخيرة من رمضان بمزيد اهتمام، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله، وفي بعض الروايات وطوى فراشه واعتزل النساء. أحيا الليل أي سهره بالقيام والطاعة، أيقظ أهله أي زوجاته الطاهرات، فكان يوقظ نساءه ويقول: أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. واعتزل النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله أو غالبه في هذه العشر. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين من رمضان بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر وكان لا ينام صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على فضيلة هذه العشر، وهذا شامل للاجتهاد في أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر وصدقة وغيرها. وإنه عباد الله لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من الناس يمضون هذه الأوقات الثمينة والليالي الغالية فيما لا ينفعهم، فتجدهم يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا. كذلك عباد الله، مما يلاحظ من حال بعض الناس أنك تجد فيه اجتهادا في أول رمضان، وهذا خير عظيم، اجتهاد في قراءة القرآن في القيام، فإذا أقبلت العشر الأواخر فإذا بالاجتهاد قد ضعف، وإذا بالهمم قد تكاسلت. والحقيقة أن الذي ينبغي هو بخلاف ذلك، فهذه العشر ينبغي أن تضاعف فيها الجهود ويحصل فيها من الاجتهاد ما لا يحصل في غيرها من أيام الشهر. فلا ينبغي أن تضيع هذه الليالي في جنبات الأسواق، بل ينبغي اغتنام الأوقات واستغلال الساعات واللحظات. ينبغي للمسلم أن ينظم وقته وأن يسعى في قضاء حاجته بدون تفريط في اغتنام هذه الليالي الفاضلة. كذلك عباد الله، من خصائص العشر أن فيها ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها، بل فضلها وأنزل فيها سورة كاملة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، فقد وصفها الله بأنها مباركة، عظمها الله وفخمها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. أخبر أن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، أي ما يقارب 83 عاما وأربعة أشهر. أخبر سبحانه أنه يكثر تنزل الملائكة فيها ولا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. أخبر سبحانه أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب. أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، يعني ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين. وأرجاها ليلة 27، كما قال أبي بن كعب: والله إني لأعلم أي ليلة هي، أي ليلة القدر التي أمرنا رسول الله بقيامها، ليلة 27، وهي قد تتنقل في العشر كما ذهب جمع من أهل العلم. قد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها. كذلك مما ينبغي في هذه العشر الإكثار من الدعاء. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك ما يمن الله على عباده في آخر رمضان من العتق من النار. عباد الله، أرأيتم لو أعلن عن مساهمة في شركة يؤمل فيها الناس حصول الربح، أليسوا يزدحمون على المساهمة فيها ويتحملون ويبذلون الأموال في سبيل ذلك؟ ومن فاتته الفرصة يندم ندامة عظيمة. فالله الله في المساهمة في الجنة لدى أرحم الراحمين، الله الله في المساهمة في إدراك ليلة القدر التي القيام فيها خير من ألف شهر. فلنجتهد عباد الله في اغتنام هذه الليالي المقبلة، فإنها من أفضل الليالي، أو أفضل الليالي، أفضل ليالي العام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن فيها ليلة القدر. نسأل الله سبحانه للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كذلك عباد الله، مما ينبغي اغتنامه في هذه العشر والاجتهاد فيه الاعتكاف، الذي هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق. والاعتكاف من السنن الثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما، فهي سنة ثابتة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحرم على المعتكف مباشرة النساء من جماع وتقبيل ونحو ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة من بول أو غائط أو وضوء أو غسل جنابة، إلا أن يكون في المسجد دورة مياه فلا يذهب ولا يخرج إلى بيته. وكذلك إذا كان هناك من يأتي له بطعام في المسجد فليس له أن يخرج إلى بيته من أجل الطعام. كذلك لا تجب عليه عيادة المريض وشهود الجنائز، ليس له أن يخرج لذلك إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. إذا اشترط أن يعود المريض، إذا كان له مريض، أو أن يشهد الجنائز فإن له ذلك. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج للبيع أو للشراء ونحو ذلك. وأقل الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس لأقله حد، ولكن أفضل الاعتكاف اعتكاف 10 الأواخر من رمضان، والأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه اعتكف أقل من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. بل ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن من جلس ساعات في المسجد ونوى بها الاعتكاف يكتب له أجر الاعتكاف، ولكن أفضل الاعتكاف كما مر معنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 10 الأواخر من رمضان. لماذا؟ من أجل اغتنام هذه الليالي لإدراك ليلة القدر. ما هي إلا 10 ليالي يا عباد الله، من اجتهد فيها في قيامها، واجتهد في صيام نهارها، واجتهد في الدعاء وقراءة القرآن والصدقة، كأنه عبد الله 1000 شهر. لو أدركتها في 5 سنوات، في 10 سنوات، كأنك عبدت الله 100 السنين. فاغتنموا هذا الفضل يا عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم هذا الخير العظيم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يبلغنا 10، وأن يوفقنا فيها للصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اكفِ المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.